عزمك أعصار ما لان يسمخ من تاريخ. منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محمد جواد النجفي يقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة، والبداية من العناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه بضرورة معاقبة جميع المتورطين باغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد فخري زادة. طهران تبلغ الأمم المتحدة في رسالة إلى أمينها العام الاحتفاظ بحقها للرد على جريمة الاغتيال الجبانة التي استهدفت عالما نوويا إيرانيا. وتواصل الإدانات الإقليمية والدولية لجريمة اغتيال الشهيد فخري زادة. ومن العناوين إلى التفاصيل، أصدر سماحة قائد الثورة الإسلامية بيانا بخصوص استشهاد العالم النووي محسن فخري زادة، أكد فيه ضرورة معاقبة جميع منفذي هذه الجريمة والآمرين بارتكابها. وقال آية الله السيد علي الخامنئي إن هذا العنصر العلمي الفريد بذل روحه في سبيل الله بسبب جهوده العلمية العظيمة ودائمة. وأضاف سماحة السيد القائد أن على المعنيين يطرح أمرين مهمين على جدول الأعمال ويتابعوهما بجدية، أولا دراسة بعد هذه الجريمة وفرض عقاب حازم ورادع على مرتكبيها ومتسببيها، وأما الأمر الثاني فهو ضرورة متابعة جهود الشهيد العلمية والفنية في جميع المجالات التي كان ينشط فيها. قال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران إسماعيل قائني تعليقا على اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة أن الراية التي رفعها الشهداء الأعزاء ستبقى مرفوعة دائما، مشيرا إلى أن الأعداء أثبتوا أن ما يعيق تحقيق مآربهم هو النمو العلمي والاستقلال والاكتفاء الذاتي للبلاد. وكان القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي توعد بالانتقام من منفذي اغتيال الشهيد فخري زادة، وقال إن أسماء هؤلاء باتت على جدول الأعمال. أكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالح بأن رئيس منظمة الأبحاث والإبداعات بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية الشهيد محسن فخري زادة أرسى البنية التحتية للدفاع النووي بأفضل صورة ممكنة. وقال صالح في تصريح للتلفزيون الإيراني بأن الشهيد كان له تعاون جاد مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مختلف المجالات خاصة في مجال الدفاع النووي. ولفت لأن القوات المسلحة لكل دولة تمتلك مثل هذا القسم كي تتمكن من مواجهة الهجمات الكيميائية والنووية التي قد تشن من قبل الدول الأخرى. حول التحرك الإيراني الرسمي فيما يخص عملية الاغتيال نتوقف عند هذا التقرير.
الرد قادم لا محالة، عبارة ترددت على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين بعد جريمة اغتيال العالم النووي والدفاعي البارز محسن فخري زادة. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي شدد في رسالة تأبين على حتمية إنزال العقاب بحق المنفذين والمحرضين، داعيا جميع المسؤولين المعنيين لمتابعة الملف لإنزال العقاب بمرتكبي الجريمة، وكذلك مواصلة الجهود العلمية والفنية للشهيد في جميع المجالات التي كان يعمل فيها. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن هذه الجريمة البشعة لن تمر دون رد وفي الوقت المناسب، مشيرا إلى أن هذه الجريمة واضحة الأهداف وأن الشعب الإيراني لن يقع في فخ المؤامرة ولا يوقف تقدمه العلمي.
هذه الجريمة البشعة لن تمر دون رد في الوقت المناسب، وأن الجهات الإيرانية ذات الصلة سوف ترد على المجرمين، وأن الشعب الإيراني أذكى وأكثر حكمة من أولئك الأعداء ولن يقع في فخ الكيان الصهيوني الذي يعمل على إثارة الفوضى في المنطقة، ونحن قرأنا جيدا ما يخططون له وما يهدفون إليه. وليعلم الأعداء أن جريمة اغتيال العالم الكبير محسن فخري زادة لن توقف عجلة التقدم والعلم في إيران.
قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني اتهم الكيان الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية اغتيال الشهيد فخري زادة، متوعدا الاحتلال بأن ساعة النهاية قد اقتربت، وقال إن العدو لا يتجرأ على خوض حرب كالرجال مع إيران، وأن هذا الاغتيال هو آخر المحاولات اليائسة للمتغطرسين واللصوص الدوليين. أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أكد أن استشهاد العالم النووي محسن فخري زادة مؤشر على تخبط ثلاثي الشر ترامب نتنياهو بن سلمان، معتبرا أن جريمة الاغتيال تهدف إلى وقف التقدم العلمي والتقني لإيران. رضائي أكد في مقابلة مع موقع قناة العالم الإلكتروني أن ثلاثي الشر يواجه ظروفا هشة على صعيد السياسة الداخلية، مشيرا إلى أن هؤلاء يحاولون من خلال المناورات السياسية إلى حرف الرأي العام العالمي عن القضايا الأساسية، كما دعا النظام السعودي إلى توظيف مصادره الوطنية لصالح السلام والاستقرار في المنطقة.
أكد طهران في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أنها ترى مؤشرات خطيرة على ضلوع الكيان الصهيوني في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، وأنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها. وقال مندوب إيران في المنظمة الدولية مجيد تختروانشي في الرسالة أن طهران تحتفظ بحقوقها في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن شعبها وتأمين مصالحه. عن أبعاد التحركات الإيرانية فيما يخص عملية الاغتيال نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسن هاني زادة.
إيران سوف تستخدم كل الأساليب الدبلوماسية لإثبات هذه الجريمة بأن هذه الجريمة هي من صنع الولايات المتحدة CIA والموساد الصهيوني ونتيجة توافق بعض الأنظمة العربية مع الاستخبارات الأمريكية والصهيونية. وإيران سوف تشكل لجنة لدراسة الموضوع وتقديم الأدلة إلى مجلس الأمن والجهات المعنية. الهدف من اغتيال هذا العالم الإيراني البارز هو جر إيران إلى رد فعل متسرع وأيضا مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وبعض الدول في المنطقة. وإيران بطبيعة الحال لم تقوم بأي رد فعل متسرع دون اتخاذ قرار حكيم من القيادة العليا. فلهذا السبب الآن إيران بدأت بالفعل بحراك سياسي لإثبات بأن هذه الجريمة من صنع الكيان الصهيوني. وهنالك اعترافات ضمنية من قادة هذا الكيان بأن الموساد هو المتورط في هذه الجريمة النكرة، وهذا يأتي في سياق الإرهاب المنظم للولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبمساعدة بعض الأنظمة الرجعية العربية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريق الرئيس وبعض الأنظمة والكيان الصهيوني يخشون من عودة المفاوضات بين إيران والرئيس المنتخب جو بايدن بعد دخوله إلى البيت الأبيض. فهذه المحاولات تأتي في سياق أرغلة المفاوضات القادمة بشأن النشاط النووي الإيراني في المستقبل القريب. والرئيس الأمريكي يريد أن يبقى في البيت الأبيض مهما كلف الثمن، ولهذا السبب يقوم بهذه العمليات. وهو الذي بارك وهو الذي أعطى الضوء الأخضر للاستخبارات الصهيونية للقيام بهذه العملية الإرهابية، لن تكون الأخيرة. هنالك محاولات أخرى، وربما الجهات الأمنية الآن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي احتمالات أخرى. الرد سيكون له تداعيات، فإيران تتخذ القرار المناسب في الزمن المناسب والمكان المناسب، وهنالك خطة للانتقام. ولكن القيادة الإيرانية الآن في الظروف الراهنة تريد أن لا تتخذ قرار متسرع، وسيكون القرار في محله دون أي رد فعل متسرع.
استمعنا لحديث المحلل السياسي الإيراني حسن هاني زادة. كما أدانت قطر بشدة اغتيال العالم النبوي الإيراني محسن فخري زادة، معتبرة أن هذا العمل الإجرامي لا يسهم إلا في سكب المزيد من الوقود على النار. وأعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عن تعازي بلاده لإيران حكومة وشعبا في عملية الاغتيال التي اعتبرها تعديا جليا على حقوق الإنسان. كما قدم وزير الخارجية اليمني هشام شرفي برقية العزاء التي بعث لنظيره محمد جواد ظريف إدانة اليمن لهذا الفعل الإجرامي الشنيع، مشيرا إلى أن التصعيد الإرهابي يهدف للحد من تطوير قدرات إيران العملية بل العلمية وصناعتها الدفاعية، ويظهر عمق الخوف الذي ينتاب أعداء الشعب الإيراني. هذا ودانت دمشق عملية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة مجددة موقفها الداعم لإيران حكومة وشعبا في مواجهة المحاولات اليائسة للنيل من تقدمها ومقدراتها العلمية والوطنية. وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال لقائه سفير إيران في دمشق أنه يجب على المجتمع الدولي إدانة هذه الجرائم الإرهابية، وعلى الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتها في محاربة الإرهاب والالتزام بقواعد القانون الدولي. أما في العراق فقد نددت كتائب حزب الله باغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة، وقالت إن هذه العملية الغادرة الجبانة تؤكد رعب المحور الصهيوني الأمريكي من إنجازات إيران العلمية. ورأت كتائب حزب الله العراق في بيان أنه في كل يوم يؤكد محور الشر الصهيوني الأمريكي السعودي عداءه للشعوب الإسلامية وإصراره على حرمانها من التطور في جميع المجالات لا سيما في المجال النووي الذي يريدونه حكرا عليهم. وأيضا استنكر جماعة علماء العراق جريمة استهداف العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة، واعتبرته حربا ضد الوعي والتقدم الإسلامي. أما الاتحاد الأوروبي فقد دان عملية اغتيال مسؤول منظمة الأبحاث والإبداعات في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة بهجوم إرهابي مسلح استهدف سيارته قرب العاصمة طهران. وفي بيان لها وصفت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية هذا العمل بالإجرامي والذي يتعارض مع مبادئ احترام حقوق الإنسان. وأضاف البيان في ظل هذه الأوقات المضطربة من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تظل جميع الأطراف هادئة وأن تمارس أقصى درجات ضبط النفس. أكدت صحف أمريكية وبريطانية أن جريمة اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة ترمي إلى إفساد محاولات إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للعودة إلى الدبلوماسية في تعاملها مع إيران، حيث اعتبر إعلاميون إسرائيليون أنه واهم من يعتقد أن استشهاد فخري زادة سيوقف البرنامج النووي الإيراني.
جريمة اغتيال عالم إيراني كبير بحجم محسن فخري زادة بالتأكيد لها أكثر من هدف، إذ كشفت مصادر ووسائل أعلام أجنبية عن أن أحد هذه الأهداف هو إفساد محاولات الإدارة الأمريكية القادمة العودة إلى الدبلوماسية في التعامل مع إيران. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت أن عملية الاغتيال تسلط الضوء على أحد التحديات التي تواجه إدارة جو بايدن في إعادة سياسات بلاده تجاه إيران بعد حملة الضغوط القصوى التي مورست ضدها. كما تعكس العملية تفكير حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة دونالد ترامب في استغلال الأسابيع القليلة المقبلة لجعل العلاقة مع إيران سيئة قدر الإمكان. أما صحيفة لوس أنجلوس تايمز فقد أكدت أنه بغض النظر عمن يقف وراء ما وصفته بالمؤامرة، فإن استشهاد فخري زادة سيعقد محاولات بايدن للعودة للاتفاق النووي، محذرة من انتقام إيران لدم الشهيد. موقف اتفقت معه صحيفة الجارديان التي قالت إن الهدف الأقرب لاغتيال عالم إيراني هو تقويض أي مساع لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدة أن استشهاد فخري زادة لن يكون له تأثير كبير على البرنامج النووي الإيراني. وفيما يرى السيناتور الأمريكي كريس ميرفي أن عملية الاغتيال هذه لن تجعل أمريكا أو الكيان الإسرائيلي أو العالم أكثر أمناً، أقر محللون وإعلاميون إسرائيليون أن البرنامج النووي الإيراني سيستمر في التقدم من دون رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة، وأنه واهم من يعتقد أن باغتيال هذا العالم سينتهي برنامج إيران النووي.
دانت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور بشدة جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد الدكتور محسن فخريزادة، مؤكدة أنه يجب تقديم مرتكبي هذه العمل الإجرامية إلى العدالة. وقالت باندور أن هذا ثاني شخصية إيرانية بارزة تستهدف بهذه الطريقة الإرهابية في العالم، بل تستهدف بهذه الطريقة الإرهابية في العام الحالي، في إشارة إلى الشهيد قاسم سليماني. وشددت بالدور على أن القتل المتعمد للإيرانيين لا يؤدي إلى سلام، بل سيؤدي إلى تصعيد الاضطرابات في المنطقة. قامت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية وفي معرض ردها على اغتيال العالم الإيراني البارز رئيس منظمة الأبحاث والإبداعات بوزارة الدفاع وأسناد القوات المسلحة الإيرانية محسن فخريزادة بإعادة نشر تغريدة لرئيس المخابرات المركزية الأمريكية السابق. وتعتبر شيرين مازاري من المنتقدين البارزين لجرائم الكيان الصهيوني في غرب آسيا. وكان رئيس المخابرات الأمريكية السابق قد اعتبر اغتيال الشهيد فخريزادة بأنه عمل إجرامي، محذرا من أن هذا العمل سيؤدي إلى انتقام قاسٍ، وبالتالي ستدخل المنطقة في دوامة عنف جديدة. أكد رئيس وفد صنعاء المفوض محمد عبد السلام أنه لا يمكن لأي قوة أن توفر مظلة حماية للنظام السعودي، قائلا إن إحلال الأمن والسلام في ربوع الجزيرة العربية يتطلب أولا إيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. وأضاف عبد السلام لا سلاح أمريكيا ولا بريطانيا ولا أي قوة أخرى قادرة على حماية نظام آل سعود، مشددا على ضرورة وقف العدوان على اليمن ورفع الحصار لكي تستعيد المملكة أمنها المفقود. وردا على بيان مجلس الأمن القومي الأمريكي قال عبد السلام أن الحديث عن عدم استجابة صنعاء لدعوات وقف إطلاق النار تضليل فاضح للرأي العام، وهو لن يغير من الواقع شيئا. إلى ذلك لقي عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي مصرعهم بينهم قيادات إثر تجدد وتصعيد المواجهات بين ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا وميليشيات حزب الإصلاح وهادي المدعومة سعوديا في أبيان المحتلة جنوب اليمن. وقالت مصادر تنتمي إلى المجلس الانتقالي أن المجلس خسر 8 عناصر بينهم ضابطان. أطلقت قوات الأمن الفرنسية القنابل المسيلة للدموع على متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة وينددون بمشروع قانون يعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة الفرنسية. للمزيد حول تطورات الأوضاع في فرنسا إليكم هذا التقرير.
نعم، تشهد الساحة الفرنسية الآن عديد تحركات بسبب هذا القانون الذي يحد من الحريات ويعمل المجتمع المدني وخاصة عدد من الناشطين الحقوقيين الذين يسعون إلى الإطاحة بهذا القانون الذي يعد أنه يحد من حريتهم. كما تشهد الساحة السياسية في فرنسا عديد من الاحتجاجات وحتى العمالية التي ربما هدأت مع انتشار فيروس كورونا. الآن بعودة النبض إلى الشارع بعد هذه الجائحة وعودة الحياة تدريجيا إلى الشارع، يعود إلى التنظم من جديد للحسم في مسائل كان قد أجلها بسبب الحجر الصحي. تأتي هذه التحركات بعد عديد من القضايا التي شهدتها فرنسا المتعلقة بالحريات خاصة والحوار الذي يدور الآن في فرنسا تحول إلى الشارع، وذلك احتجاج على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحتى في عملية الحد من الحريات وخاصة حرية التنقل التي يرفضها الفرنسيون باعتبار أنهم تعودوا على حرية الحركة وحرية التنقل وحرية التنظم، وذلك اعتبروه مس من حريتهم، فهم يتحولون إلى الشارع. وهذه المواجهات تأتي ربما بثنائية الأبعاد على هذا القانون، والثانية على الأوضاع التي باتت تقريبا صعبة جدا خاصة على المستوى الاقتصادي في فرنسا.
وأخيرا يواصل فيروس كورونا انتشاره السريع في العالم وارتفاع عدد الإصابات إلى نحو 62 مليونا والوفيات إلى نحو 1,550,000 شخص، ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 13,450,000 حالة، تليها الهند بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 9,350,000 شخص. كما جاءت البرازيل بالمرتبة الثالثة حيث بلغت الإصابات أكثر من 6,238,000، ثم روسيا بمليونين ومائتين وخمسة عشر ألف إصابة. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة والتذكير. قائد الثورة الإسلامية وجه بضرورة معاقبة جميع المتورطين باغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد فخري زادة. طهران تبلغ الأمم المتحدة في رسالة إلى أمينها العام الاحتفاظ بحقها للرد على جريمة الاغتيال الجبانة التي استهدفت عالما نوويا إيرانيا. وتواصل الإدانات الإقليمية والدولية لجريمة اغتيال الشهيد فخري زادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، عند 12:23 تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في 12:35. تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران في 1:26 وعلى مدى 40 دقيقة. تمثيليات الإذاعة في 2:06. عند 2:40 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ، يليه 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السمات في 12:56. في 13:09 يأتيكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. آداب شرعية لحياة طيبة في 12:53. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكراً لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية تلاوة هادية من الفرقان الحكيم بصوت القارئ سيد متولي عبد العال، وهو يتلو من الآية 13 حتى نهاية الآية 15 من سورة الشورى المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك.
الله 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 الله
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي فلذلك فادع
الله الله يا استاذ
عليك يا حاج الثري
الله اشرح صدرك
الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال
وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك فزع، فلذلك فزع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما الله من كتاب.
الله أكبر، الله أكبر. عن سيد الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.
وأمرت لأعدل بينكم، فلذا
الله
ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا، الله لكم صدق الله العظيم.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. نزول الآية الكريمة الأولى كان بملاحظة أن قريش استكثرت أن يكون القرآن نازل على محمد صلى الله عليه وآله ومحمد فقير، كأنه سمة من سمات المجتمعات المتخلفة، بأن الإنسان إذا كان فقير معناه ما بي صلاحية لأن يقوم بأمور مهمة. مثلا النبي يبعث وهو فقير، ما يصير. يعني بتعبير آخر، الناس في المجتمعات المادية أو المجتمعات المتخلفة تقيس الإنسان بمقياس الغنى والفقر، يعني درجة اعتبار الإنسان تحدد بالغنى وبالفقر، أن هذا إذا غني معناه إلى قابلية لأن يقوم بأعمال جليلة، وإذا فقير معناه ما يصلح. يعني هذه الناحية الواقع ناحية تمجيد الغني لأجل الغنى واحتقار الفقير لأجل الفقر، هذه مسألة كافحها الإسلام أشد المكافحة، لأن الواقع هي بها إهانة للإنسان. المفروض أن الغنى والفقر ما ينولد مع الإنسان، الإنسان ما ينولد عنده حمل من الذهب ولا ينولد عنده علامة على الفقر، فلا أبدا، كل إنسان يولد عاري ويخرج عاري. هاي الأمور الاكتسابية كلها يحصل عليها بالحياة، هذه الأمور كلها في واقع الأمر بالدنيا أمور تحدث اكتسابية مو ذاتية، مو تولد مع الإنسان، ما إلها قيمة، ما تحدد درجة اعتبار الإنسان. الغنى والفقر مو عامل يحدد درجة اعتبار الإنسان، ولذلك ورد بالحديث: من عظم غنيا لأجل غناه أكبه الله على منخريه في نار جهنم. يعني مرة أنا أعظم لأن مثلا إنسان طيب ابن أوادم يستفيد من أمواله بالخير، يحسن إلى الناس، يقضي حاجة المحتاج مثلا، لهذا أكرمه لأجل أوضاعه، لأجل أفعاله، لأجل مبادرات الطيبة. ومرة لا، لمجرد أن عنده فلوس بس هالكثرة أحتقر هذا لأنه فقير وأعظم هذا لأنه غني. طبعا هذا لون من التعظيم، هو احتقار بالواقع مو تعظيم. أنا هذا لما أحتقره لأجل فقرة يعني أعظمه، وذاك لما أعظمه لأجل غنى يعني أحتقره. يعني أقول له أنت مو أهل لأن تحترم لولا الأموال. يعني أنا أحترمك لأجل أموالك، مثل واحد يحافظ على بعير لأن البعير محمل ذهب، مو أكثر من هذا. في الواقع هذا إهانة للإنسان، مو احترام للإنسان. أما لا، ولا واحد يعظم أو يحترم لأن يستفيد من ثروته في أبواب الخير، لا هذا واحد. أذكر حادثة جميلة يرويها المتنبي. متنبي صارت في اليوم قضية، هو قاعد أهدى لسيف الدولة الحمداني 10,000 دينار من الذهب، فتكسر من الذهب وقعت على البارية. قام هذا يبحث عنها يبحث عنها إلى أن أصابته شوكة من البارية أدمت أصبعه. قالوا له ايش دعوة هالحرص، أنت 10,000 دينار ذهب واقع منه انكسرة، هالكسرة هالقد دور عليها دعوة. قالوا أنا أحكي لكم حادثة. قالوا لنا كل ما أنا في طريقي جاي إلى سيف الدولة الحمداني، دخلت إلى حلب، مريت على سوق البقالين، شفت لي واحد عنده بطيخات اثنين عجبتني، أنا أخذ لي واحدة من عجل. قلت بكم تبيع هذه البطيخة؟ يقول رفع رأسه إلي، نظر إلي، شاف ملابسي رثة مو محترمة وعلي غبار، يقول أطال النظر إلي قال لي اذهب إنه ليس بأكلك، روح مو أكلك هذا. قلت يا أخي أنت شنو علاقتك أكلي أو مو أكلي؟ أنا جاي أسألك أقول لك ليش تبيع هذه؟ حتى شيء غيرك أن فلكت أنا عندي فلوس أدى أشتريها. بكم تبيعها؟ قال لي أنا أبيعها ب5 دراهم الواحدة، لكن أنا كلما أنظر ما أشوف أكلك هذا، روح إنه ليس بأكلك، أنا لا أبيعك. بطلت أمري إلى الله، يقول وقفت وأنا عرجان متأثر خجلان. بالأثناء انفتحت باب، خرج منها رجل عليه سيماء الغنى، يبدو لي أن محترم عليه سيماء الغنى. قال له يا عم عندي بطيختان من أجود أنواع البطيخ. قال له بكم تبيعهما؟ قال له ب6 دراهم. قال له لا، 2 هن ب4 دراهم وتحملهن إلى البيت. قال له نعم. يقول باعهن 2 هن ب4 دراهم وحملهن إلى البيت. لما حملهن ورجع سألته، قلت له أنا كنت مستعد أعطيك ب1 5 دراهم، أنت بعتهن 2 هن ب10 دراهم وب4 دراهم، وش ماله بعتهن بالأربعة وشلتهن إلى البيت زيادة على ذلك؟ رفع رأسه إلي قال لي اذهب ويحك، إن هذا يملك 100,000 دينار. أدري على فرض يملك 100,000 دينار، شنو علاقتك بيعطيك إياه 100,000 دينار؟ فالواقع العقلية موجودة عند كثير من الناس، التجال أنها تقيس الإنسان بدرجة الغنى أو بالفقر، حدد اعتباره بهالمعنى بهالمضمون. عند أموال جدير بالاحترام، ما عند أموال غير جدير بالاحترام. ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما به انقلبوا يعظمون أخ الدنيا، فإن وثبت عليه يوما بما لا يشتهى وثبوا. في الواقع هذول استغربوا أن يبعث النبي والمفروض أن النبي فقير، قالوا أن هذا فقير ما يصلح لأن يبعث نبي، ليش ما ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ الرجل من القريتين عظيم ياهو، واحد بالطائف عروة بن مسعود الثقفي رضوان الله عليه، جد علي الأكبر لأمه، جد المختار لأبيه، واحد الآخر الوليد ابن المغيرة أبو خالد بن الوليد. هذا الوليد ابن المغيرة كان يعتبر عظيم مكة، وذاك كان يعتبر عظيم الطائف. عظيم يعني بأي معنى؟ عنده فلوس، يعني هذا عنده فلوس ذاك عنده فلوس، هي درجة اعتبار قريش، درجة التقييم عند قريش أن هذا عنده أموال ويعتبر عظيم مكة وذاك عظيم الطائف. فقالوا ليش ما ينبعث واحد من هؤلاء؟ ليش ما ينزل القرآن على واحد من هذا من هؤلاء؟ اجت الآية الكريمة تقول لهم أن هل اقتراح مو من اختصاصكم. ليش؟ لأن أنتوا أناس ما يخصكم أن تجون توزعون النبوة أو تتدخلون بأحكام السماء، هذا شيء مو اختصاصكم، تقولون هذا أفضل أو هذا أفضل. يعني الإنسان ليصير مغرور، خلي يعرف حجمه شنو هو ويقف عند حجمه. أنت ما تعرف أبسط الأشياء حتى تجي تريد تتحكم بالنبوة، تقول لو هذا ينبعث أفضل أو لو هذا ينبعث أفضل. يعني هذا لون من التحكم بأوامر السماء. شايف؟ احنا ترى هسا عندنا شيء من هالنوع، فعلا عندنا شيء من هالنوع. شنو هو الشيء اللي من هالنوع؟ عندنا الآن كثير من أبنائنا خصوص إذا درس له سنتين ثلاثة بالقانون يجي ما قد ما يستحي أو ما يتورع أن يقول أن هاي القوانين الحديثة تحل لنا مشكلة اسمها مسألة القرآن والأحكام الإسلامية ما تتلائم ويا المجتمع، القانون هو يسير أمور المجتمع. ترى هذا فتلون من الغرور عجيب، يعني هذا كفر يعني صريح، نبالجة هذا كفر، وكفر ملعون يعني كفر مكثف. لأن المفروض هذا اللي يتصور أن القانون يصلح لإدارة شؤون الناس أكثر من قانون السماء معناه يحكم بأن الإنسان أعظم من الله. نعم هذا لازمه هذا، لأن هذا لما يريد يقول أن القوانين الآن المعاصرة بيها مرونة وبيها قابلية لحل المشاكل المعاصرة بمختلف أبعاد الدنيا بمختلف أبعاد الحياة، هذا عين ما يقول أن الإنسان أعظم من الله. لأن القانون من اللي يشرعه؟ يشرعه إنسان. الإنسان مملوء عقد نقص، الإنسان مملوء جهل وعدم معرفة. أنا أتخطر فرويد هذا العالم النفسي المعروف، نعم صاحب النظرية فرويد، يقول أنا أقدر أقلب الإنسان من إنسان إلى حيوان بلحظة. قالوا له شلون بأي معنى؟ قال الآن تلقى لي واحد بالشارع ضربة كف قوي شوية رأسا هو ينقلب إلى حيوان، رأسا ينقلبني أي قوم تعرف بها عينه نفس الشيء يقابلني بالمثل، أقلب من إنسان إلى حيوان فورا بضربة واحدة. صدق فيه فعلا صدق، إنسان رأسا يغلي غضبه ما يقعد يفكر مثلا هذا يجوز مجنون عندما ضربني، ليش ضربني؟ ما يفكر مثلا أن هذا يجوز مسخر لهالغرض، يعني ما يتلقاها القضية بتأمل يعالجها معالجة عقلية، لا رأسا انقلب إلى حيوان. يقول رأسا أنا أقلب الإنسان إلى حيوان بضربة بضربة واحدة. شنو هو الإنسان؟ وفعلا هذا الإنسان إنسان تعاشر 20-30 سنة مرة إذا غفلت عن السلام عليه وما سألت عن صحته يزعل عليك ويغضب عليك ويتغير ووضع يتغير، وهذا الإنسان له غيره. ها؟ الواقع أن الإنسان مملوء نقص، هذا يقدر يحل مشكلة المجتمع؟ هذا عنده نظرة بعيدة يعرف الصالح ويقدر يأكد أن هذا أصلح وهذا أفضل وهذا باطل وهذا صح؟ أبدا. الإنسان عنده مدارك محدودة وعنده رؤية محدودة، ما نقدر نقيس رؤية المخلوق برؤية الخالق. فهذول اللي يجي يقول لك ذول لو قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذول هذا أفضل من محمد، ليش ما نزل القرآن الله عليه؟ شنو درجة الأفضلية أو شنو هو المقياس الاعتبار؟ شنو أن هذا عنده فلوس؟ ها ولما يكون عنده فلوس معناه هو أفضل من محمد. صور نفس اللون من التفكير هذا اللي يجي يقول لك أن الإنسان اللي يعيش بالقرن العشرين يقدر يحل المشكلة أفضل من دين إجا قبل 14 قرن. تقول له أنت الدين إجا قبل 14 قرن ما يخالف، يعني هو كل شيء قبل 14 قرن، كل شيء قبل 14 قرن مو زين، وكل شيء بالقرن العشرين زين. الشمس تطلع لها 14 قرن، لها 1000 قرن مثلا، نبطل عنها الآن الشمس يعني لأنها تطلع لها عشرات القرون مئات القرون. ها الماء يجري منذ خلق الله الدنيا، نبطل عن الماء الآن أكو شيء أفضل من الماء لأن الماء كان قبل قرون؟ هو هذا مقياس أرجوك؟ يعني كل شيء كان قبل 14 قرن كان رجعي وبالقرن العشرين صار تقدمي؟ تتفضل، هذه مبادئ القرآن، هذه مفاهيم القرآن اللي اجت قبل 14 قرن، وهذه التطبيقات اللي تطبق بها الإسلام قبل 14 قرن، أخذها وقارنها الآن، طبقها ويا المبادئ المعاصرة ويا تطبيقات المبادئ المعاصرة وشوف إذا قبل ذولاك تسميهم رجعيين، نعم تعرف أنك أنت الرجعي، أنت الغلطان مو ذولاك الرجعيين. أنت جيب هذيك المبادئ، ها هذيك المبادئ يوقف النبي صلى الله عليه وآله يقسم الأموال بين المسلمين، يقوم لواحد أعرابي لزمة منا من زيقة من تلابيبة يقول لا يعدل يا محمد، ليس المال لك ولا لأبيك. جماعة يم النبي الصحابة تأثروا وحطوا إيديهم على سيوفهم يردون يضربوه، قال لا دعوه إن لصاحب الحق مقالا، هذا صاحب حق، هذا مواطن إلى حق، لازم يعرف لأنه جنف جساته وين راح، ها حق الطبيعي هذا. زين جيب لي الآن هيك مبدأ، أكو واحد يقدر يوقف لي أمه لي أمر يقول له تعال حاسبني أنت وين، وين أكو اللون هذا من الفكر تلقاه، تعرف وين التقدمية وين الرجعية. نعم الإنسان اللي كأجا محمد يحمل مبدأ لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشفك. وتعال شوف الآن الدماء تشيل بحار حمامات مغطاة بشعارات تقدمية تافهة كاذبة. زين وهكذا هو أرجوك يا هاي الرجعية وهاي التقدمية، تفضل ارجع إلى مبادئ محمد، إلى مبادئ القرآن، وشوف هي عين التقدم، تحمل نواة التقدم في كل عصر، لأنها إلى 14 قرن معناه صارت رجعية في نظر البعض. هذا التفكير السطحي السالج أو التفكير المجرم المتعمد اللي يحاول أن يشوه معالم الإسلام. في واقع الأمر الله عز وجل أنزل للناس قرآنا وجعل تطبيقه على يد نبي هو نخبة ما اختار الله عز وجل من عباده بما يحمل من تطلعات صالحة لكل زمان ومكان. في واقع الأمر الله عز وجل أعطى الدنيا خير ما يمكن وأفضل ما يمكن من المبادئ ومن حملة تلك المبادئ. فالقرآن يقول وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. استفهم القرآن استفهام إنكاري، قال أهم يقسمون رحمة ربك، هم ذول اللي يقعدون يوزعون رحمة الله، النبوة رحمة من أعظم أنواع الرحمة، فذول اللي يقسمون رحمة الله هو الإنسان، والحال الإنسان لو تصير بيده رحمة من رحمات الله كان موت الناس من الجوع. نعم كيف يعني تصورت الآن الإنسان يقسو على أقرب الناس إليه، أنا إذا مو مرتاح لأخوي ما مرتاح من عنده ما أقول له السلام عليكم ولا أطير رغيف خبز ولو جوعان، هذا هو الإنسان، ذئب الإنسان، لولا تعاليم السماء وآداب السماء الإنسان ذئب، بل أتعش من الذئب أحيانا، وأحيانا وأخيك وأبيك. الذئب ما يأكل لحم ابن جنسه أبدا، أحيانا أحيانا الكلب ما يأكل لحم ابناء نوعه، لكن الإنسان يأكل لحم ابناء نوعه ويشرب دماؤهم. تصوره هذا الإنسان له غيره، هذا هو اللي يقسم رحمة الله، هذا اللي مملوء نقص ومملوء حقد ومملوء تعدي. الإنسان اللي مملوء أحقاد، تتصور أكو نمط من البشر لما تحرق تلقاه كتلة حقد يشرب من الدماء ولا يشبع، هذا إنسان؟ هذا هو اللي يقسم رحمة الله؟ الله عز وجل هو أعلم حيث يضع رسالته أين يضعها ومن يكلف بحملها. يستفسر القرآن يقول أهم يقسمون رحمة، ذولا يقسمون رحمة الله؟ بشر ابن أرطاد ودى معاوية يغير على أطراف خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، على أطراف الأماكن اللي يحكمها الإمام علي، راح ورجع بشر ابن أرطاد. شوف بوسعك الطالع التاريخ، ارجع إلى ابن الأثير، ارجع إلى تاريخ الطبري، إلى مروج الذهب للمشعودي، إلى التواريخ كلها، شوف هاي حركة بشر، رحت وجيت قتل بيها 30,000. وشلون قتل؟ مر باليمن، طلع أولاد عبيد الله ابن العباس، قثم وعبد الرحمن، واحد عمره 7 سنين واحد 6 سنين، ضرب عنقيهما قتلهما، أمهم واقفة تشوف الطفلين انذبحوا أمامها وفقدت عقلها، أخذت تجول على مصرع الطفلين وهي تقول ها من أحس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من أحس بابني اللذين هما مخي وعقلي، فعقلي اليوم مزدهف، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الإفك الذي وصفوا، أنحى على ودجي ابني مرهفة مشحولة وكذاك الإثم يقترف، من دل والدة حيرة مولهة على صبيين ظل إذ مضى السلف، ودارت على مصرع الطفلين إلى أن وقعت، كانت هائمة على وجهها بالفضاء. وتصور هذا هو الإنسان، ها؟ هذا هو الإنسان، هذا إنسان تسميه اللي يحمل هاللون من القلب القاسي، يعمد إلى الطفل الصغير أبو 7 سنوات بدون ذنب إلا لأن أبوه مو مرضي عنده، يضرب عنقه ويترك أمه بهذا اللون بهذه الحالة. هذا اللي يحمل الرحمة الإنسان وهو يقسم رحمة الله؟ القرآن يشتفهم يقول لولا لا، الذي يقسم رحمة الله هو الله عز وجل. ولذلك الخلائق الله هو الذي قسم أرزاقهم، ما ترك بيد العباد. شال عباد يبغي بعضهم على بعض، هذا هل تشوف أنت الآن؟ شوف تقسيم أرزاق الخلائق الله، تعال شوف. شوف الآن العالم يتحكم بالجاهل. تتصور الآن الشعوب المتخلفة تحاول بكل صورة أن تحصل لها على طريقة علمية حديثة تقدر تحقق بها اكتفاء ذاتي. الأمم المتقدمة ما مستعدة تطلعها على التكنولوجيا المعاصرة أبدا، ولا مستعدة تخلي إيدها على معلومات حديثة أبدا. تخليها دائما متخلفة حتى تخليها سوق إلها، تأخذ منها موادها وتصدرها تعيدها إلها. نبه لي إلى الآن، إلى الآن، إلى يومك هذا. هذا هو الإنسان لو غيره. صور إلى الآن حبة دواء أو حبة طعام، بالأمس بالأمس بعض الدول الغربية حرقت كمية هائلة من الحنطة. ليش؟ خاف تنزلها للسوق وينزل السعر شوية والناس تأكل رغيف رخيص. لا، لازم يبقى السعر محافظ. فذول الذين يقسمون رحمة الله هو هذا الإنسان. ويا إنسان، إنسان مو متخلف علميا، إنسان يعيش في أحدث في أحدث الدول في القرن 20، عنده معلومات هائلة وإلى الآن يحمل نفسية الذئب، هذا هو الإنسان وغيره. ولذلك القرآن الكريم يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. زين، هنا هذه بها شوية مشكلة خلنا نتنبه لها. القرآن الكريم لما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يجي أول سؤال نقول لله عز وجل إذا كان أنت تقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هي هاي القسمة عادلة؟ أن واحد يدور لرغيف خبز يطارد من الصبح لليل ما يحصله، وواحد يصير عليه الليل يحير وين يوديها للفلوس بيا مكان؟ هذا أول سؤال نخليه ونشوف الجواب عليه شنو. السؤال الثاني، إذا كان الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا التعبير ما يوحي بالتدليل؟ شلون يعني بالتدليل؟ احنا نعرف ان بعض الناس رزقه ميسر وبعض الناس قضيته واقفه معسره. لما القران يقول نحن قسمنا معناه هو مدلل بعض الناس وهاين بعض الناس، بعض الناس يهينهم وبعضهم يدللهم. هذا المرفه يعني دلله، وهذا المضيق عليه يعني اهانه، هاي اثنين. سؤال الثالث، لما نسمع قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نجي نسأل نقول هذا ما راح يوحي بالكسل؟ لأن أنا أعرف أنه إذا الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، أقول إذا الله قاسمها بعد أنا علي من أركض وأتعب وأطارد، هي مقسومة إلي مقسومة، شئت أم أبيت، ما يهم قاعد أو أطارد، أنا قاعد بمكاني علي من. ها؟ هذا اللي يقول جرى قلم القضاء بما يكون، فشيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هاي المدرسة الاتكالية اللي تقول عليه من أنت طارق وتتعب، ماكو حاجة بعد في مكانك، لا قال الله قاسم المعيشة هي تجيك مكانك. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، إذا القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك أن اللي يأكل حرام ما عليه مسؤولية أمام الله، لأن الله قاسم له معيشته ومعيشته منها جاية من طريق الحرام، فشنو على شنو الله يعاقبه؟ ها؟ هذه 4 أسئلة خلي نلاحظها ونشوف الجواب عليهم شنو. نجي إلى الإجابة على السؤال الأول، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. هذا اللي يقول أن الله عز وجل عندما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، إذا كان الله تبارك وتعالى هو اللي يقسم المعيشة في الحياة الدنيا، هل معنى ذلك أنه من العدل أن بعض الناس يبيت شبعان وبعضهم جائع؟ شوف هي المغالطة منين جاية؟ المغالطة إحنا ما نعرف شلون الله قسم المعيشة، نتصور أن كل وضعية قائمة هي هاي تقسيم الله. يعني مثلا الآن في كل مكان لما أروح أنا أشوف هذا الناس، واحد يحصل مثلا يومي دينارين، واحد يحصل يومي 1000 دينار، أقول هذه هي قسمة الله؟ لا، مو قسمة الله هاي. شو التفت لي؟ الله عز وجل نزل القرآن، حدد بي نظريات التوزيع. شلون يعني حدد نظريات التوزيع؟ يعني حدد العامل شلون الى حق اجوره، شقد ياخذها، شنو هو القانون، قانون اجور العمال وضعه. مثلا حدد الارض ايش الها حصه،